رب العباد وضع لها الدواء من العلوم التي تطرق الى الفضاء. الآية التي انا كان في رأي الموضوع لها حقيقة، الآية الإنجيلية حملتني حملا على ان اتحدث عن علوم اخرى غير التي نويت او اضمرت النية على التحدث عنها النية، الا وهي علم القدر. ما علم البشرية بقدر ربنا؟ هل لنا علم؟ ولم يكن لنا علم، وليس في ايدينا من الاسباب ما يعلمنا هذا العلم. رب العباد بين ان لله تقدير ولله تدبير وان لله سنن فينا وفي غيرنا من خلقه، لسنا وحدنا في الخلق، نحن زوج من ازواج وامه من امم وخلق من خلق. لابد ان نعرف هذه الحقيقه، لسنا في الكون وحدنا. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اي فعلوا وتعملوا. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب بشيء، نحن أمة من أمة وزوجة أزواج، لسنا واحدة في الكون. رب العباد أدرى سننا وأدرى قدرا فيه. ما علم البشرية بهذا السنن الرباني الذي قدره الرب قبل خلقنا بآلاف السنين وأجرى به كونه، بل وأجرى حياتنا على وجهه. ما علمنا بهذا السنة وبهذا القدر؟ قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يبقى كل شيء له قدر وكل شيء له قدر، كل شيء له قدر وكل شيء له قدر، وكل شيء جرى فيه سنة، ثلاثة وليس علم واحد. القدر والقدر والسنن، ثلاثة علوم لا علم للبشرية ولن يكون لها علم. مهما على قدمنا في العلم، هل لنا من سبيل ان نعرف تقدير العزيز عليه؟ قد نعرف شيء بسيط جدا من اقدار الخلائق، لكن حتى هذا ما زلنا نجهله، ما زلنا نجهله. ولذا تحدى الله الخليقه باضعف الخلائق ليثبت لها عجزها في اي معلومات عن اضعف الخلائق. فكيف بعظمها؟ لما يقول تعالى: يا ايها الناس، يخاطب من؟ كل البشريه من ادم الى الاسلام. ضرب مثلا، مثل واحد بس فاستمعوا له، مثل بس بسيط عشان نعرفكم ان للخلائق اقدار لا يعلمها الا مقدم الاقدار واحد. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله كل قوى الأرض، كل قياداتهم السياسية والعسكرية والعقلية والفكرية والثقافية، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كم خلق الله من ذباب؟ مليارات. رب العباد يتحدى البشرية قاطبة أن تخلق واحدة ذبابة واحد، ويتحداها لأن الله أوجد فيها من القدر والقدر ما لا طاقة للبشر بعلمه، فكيف بتحقيقه؟ لا طاقة للبشر بعلمه. ولذا ضرب لنا مثال بأضعف الخلائق: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني ولو اجتمعوا له؟ يعني لو افترضنا المستحيل وإن كل البشرية تجتمع في مكان واحد وده مستحيل واحد، وتتفق البشرية على هدف واحد ألا يكون لها عمل غير خلق ذبابا، عشان يتفق الناس مستحيل. ثاني يبقى اجتماعه محال واتفاقه محال ثاني، ولو تحقق المحالات فخلق الذبابة محال ثالث. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فقط قال لا، ما هو أضعف الذباب؟ قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه. أضعف من خلق الذباب. عملوا الديار صحيح؟ طيب لو الذباب حطت على طعامك فأخذت شيئا منه كم تساوي الذباب بالنسبة لك؟ ولا حاجة. رجل صحيح؟ طب خلص زادك منه. ذباب تعتدي على قوتك لو بك رجولك خلص قوتك منه تقدر؟ اما رجل لقيته ورق. العلماء حاولوا ليه ربنا بس تحدانا بما تأخذ الذباب؟ ظل الريح حتى وجدوا ان لله قدر لا يعلمه غيره، ولذا تحدى به الخليقه لما يعلم ولا نعلم. اعطى الله قوه الذباب كلها في اقتناص قوتها رغم ضعفها الشديد. لها مولد، ودي سنه الله تعالى بهذا، ان غمام مخلوق ضعيف تستهين به الا وله جانب هو فيه موهوب يفوق ابن ادم القوه والطاقه. اي مخلوق ما تقوليش انت ضعيف ومصعد الانسان، العمار اللي مصعد في بعض الجوانب له قدرات خارقه لا تستطيعها انت. يعني الحمار عنده حس بالزلازل قبل حدوثها بساعات، مجرد بدايه الزلزال بيحصل حركه وزمزمه في الهواء الحمار يستنبط منها حدوث الزلزال قبل حدوث بساعات، قبل ان ترصده مرض بشريه قاتله. يبقى من الاذكى فينا الانسان ولا الحمار؟ في هذه الامور اذا ندرك القضيه مش قضيه لا، رب العباد لما اعطى الخلائق ما ترك مخلوقا بغير مورد وجانب قوه فيه والا ما عاد. الذبابه هذا موضع قوتها ضعيفه جدا وعمرها محدود، بمجرد ما تضع جسدها على الطعام تخشى اقل هشه يحد بينها وبين طعامها في ثواني، بمجرد ان تحط على الطعام خرطومها يفرز ماده قلويه رهيبه جدا تحيل اي ماده سكر ولا غيره لماده جديده لا علاقه لها بالماده الاولى تماما، ويسهل عليه امتصاصها. فاذا حول الذباب السكر لماده ثانيه سالمه مختلف عن السكر ليس فيها من خصائص السكر ولا من صفاته صفة واحدة. لو اجتمع أهل الأرض جميعا ليعيدها سكر هل بوسعهم؟ ومنها هنا كانت العلماء الأمر حيرهم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره، ما عرفوا الله قدره أبدا، ولا عرفوا لله قدر تقديره في كل ما قدر له. طب ليه أبقى الذباب؟ ايه قيمه الذباب؟ احد الناس الذباب يا اخوانا، الحياه لا تستخيم بغير الذباب. رب العباد لما خلق الخلائق وصفات عجيب قال من كل شيء موزون، ميزان رباني عالي عجيب. مخلوقات نحتاج لها في شيء، لو زاد عددها لأفسدت علينا الشيء، ولو قل عددها لعرفنا خيرها. رب العباد يخلق بقدر معين ويسلط على مخلوقات مخلوقات ثانية حتى يستمر وزنها لا يزيد. المخلوق الثاني لها مهمة ثانية لنا، نحن في حاجة إلى قدر منها، إن زاد عددها هلكنا وإن قل عددها هلكنا. إزاي وازن بين جميع المخلوقات بحيث في النهاية جميع المخلوقات تصب في مصلحة ابن آدم؟ ولذا قال تعالى بصدر هو الذي خلق لكم، لمين؟ لابن آدم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، جميع. يبقى في مخلوق لم يخلق لنفعنا على الكرة الضيبة السلطة، وإن كان في بعضها ضرر فالضرر الواقع إنها حماية لنا لا ضرر عليه. السم في الحياة لضبط الموازين، هتقتل بعض المخلوقات للحفاظ على الناس، ولا يمتلك سمها في كل المخلوقات وإلا أبادت المخلوقات من حولنا، لكن حتى في سمها محدودة حتى يحفظ الله هذا التوازن العجيب بين كل المخلوقات التي توجد من حولنا من كل شيء موجود. يحضر موقف طريق عمل واقف فيه انخبل الجماعة التوصيل دول بعض المفكرين وقال لك بس احنا عندنا أزمة اقتصادية خاتلة والأعباد ضخمة والقوت الرئيسي عندنا الأرز. فخرج بعض المفكرين بفكرة عجيبة جدا، عايزين يطوروا الأرز، زودوا مساحات. فقال لك الله بدل ما نزود مساحات أفقية ما عندناش مساحات إلا مساحات الصين، طب نعمل إيه؟ قالوا نزود الإنسانية. وعملوا دراسات ضخمة خرج منها بفرص عجيبة جدا أن هناك فلوس صغيرة العصافير هذه لا تقتل، وموسم الزراعة كل يوم بتلتقط حبات من الأرز. وقعد المفكرين يحسبوها كم عصفورة في الصين، والعصفورة تأكل في اليوم كم حبة، وفي موسم الزراعة تأكل كم حبة. خرجوا بإحصائية عجيبة جدا أن ثلث إنتاج الصين يذهب العصافير. طبعا كان الشعب كله صار لنقطع عصافير، وعملوا حملة قومية للقضاء على العصافير. الشعب الصيني كله صار ينافس العصافير في الطرقات، إما بالرصاص وإما بالرش وإما بكثرة تعليق البلقات التي تسد الأصوات حتى تستمر هذه العصافير في الطراد فتسقط وتموت. نهاية العام خرجت الصحافة تعلن أن الحملة القومية قد نجحت نجاحا مبرما في القضاء على العصافير، وننتظر المحصول. الإنتاج هينزل ثلث، عصافير لا تقبل ولا تحدث عندها فيها، وخلاص منتظر المحصول بقى الإنتاج هينزل ثلث. وكانت الصامة يوم الحصاد نزل الإنتاج للثلث، مش زاد الثلث، لا طارد الثلثين. العلماء انطلقوا، ما السبب؟ اكتشفوا أمر عجيب، حشرة صغيرة جدا رب العباد ساقها بتقديري وتدبيري تأكل بعض الحبيبات من الأرز. العصافير هذه الصغيرة تخصص هذه الحشرة، لا تلتقط من حبات الأرز إلا المصابة. اكتشف الكلام ده باستبعاد خراب مالطا. فلما قضي على العصافير العشرة أكلت الجزء الباقي، فنزل الإنتاج للثلث، فاضطروا صاغرين لعمل حملة قومية جديدة لاستيراد العصافير. من ينازل من ومن ينازل؟ يا إخواننا بدأ نملك هذه الحقائق. نحن في كون ولدنا فيه بالاختيار وسنرحل باختيار، وبين بلادنا ورحيلنا أنفسنا محدودة وطاقتنا محدودة، مهما حصلنا فيها من علم كم حصل من أسرار كون الله وخلقه، من أسرار أقدار الله وتدبيره. ولذا بين تعالى حين أنزل كتابه أن الذي أنزل هذا الكتاب هو المطلع على أسرار هذا الكون كله، فقال تعالى قل، يلقن النبي هذه الحجة كلها محمد، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فمن عالم أسرار الخلق غيره؟ هل لنا طاقة على معرفة هذه الأسرار بإمكانيات علومنا؟ ما كانت لنا هذه الطاقة ولم تكن إلى قبسة. علم التقدير ده علم كتب جدا، القرآن يعطينا له إشارات عجيبة جدا، يعني إن ضرب القرآن مثلا بالذبابة ومر بالبعوضة ومر بالعنكبوت، لو خضنا في هذه سنذهب، بل الذبابة نفسها بعدها تذهب، والسلف كانوا أوعى منا. يوم أن تمرد النبوت على ربه ودعا الألوهية، وكان حاكم العراق في فترة وجود سيدنا إبراهيم، وهو الذي ناظره نبينا إبراهيم كما نص في القرآن، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يعلمه، قال أنا أتى الله الملك في الآخر الآية. النبوت ودعا الألوهية لما أصر على دعواه قال يا إبراهيم أين ربك أقاتله؟ تخيل بني آدم لا يساوي ذرة في ملك الله، يبحث عن الرب يقاتل. فسألنا إبراهيم قال أي الخلق في عينك أدق وأضعف؟ قال أدق الخلق عند الذباب. قال جهل الجيش، فدعا الله أن يسلط عليه جيشا من الذباب، ودعوة نبي استجاب. وقد كان النور جهل الجيش، وساق الله لهم بغتة جيش من الذباب، بس مش ذباب عادي، ذباب بتقدير الله موجه. الذبابة كانت تدخل أنف رجل، الأنف ده كله حواجز، الشعيرات تحجب ما هو دون الذبابة بمراحل، فيروسات ميكروبات حاجات اللي تضرب العين، الشعيرات بتحجب، فإن أفلتت من الشعيرات فالأنف واخد شكل كده، وهنا منطقة مغناطيسية عجيبة جدا، مادة لاصقة من أقوى المواد اللاصقة على وجه التاريخ، المخاطر في النفخة، أي حشرة تنطلق لحظة انتنائها قبل ما تنسلب في المادة اللاصقة أبشى بيها، مع أي عصفة ولا نفس قطع بره. فإذا تجاوزت هذا الحد فيه وسط خطوط دفاع ثالثة ورابعة وخامسة، ولذلك لو أي حشرة تخطت الشعيرات تخطت المخاط تلاقي في ثواني كمبروس الرباني، صدرك ده فيه كمبروس الرباني أقوى من أي كمبروس تعرفه، الصدر يعمل ضغطة شديدة للهواء يطلع هواء مندفع بقوة عجيبة فوق قوة أي هواء مندفع بتشوفه، وذلك تلاقي العضة هات شلت العضة دي طاقة رهيبة جدا، دفعت هواء قوية أي شيء تعدى المخاط بتطرده بقوة عجيبة ما تقدرش تكون هادي. فإذا الحشرة أفلتت والهواء لم يردها في ثواني رب العباد يخطط يحرك خط الدفاع الرابع، فتلاقي سيل مش مياه، لا من مادة أشد من المادة اللي تفرزها الذباب، مادة قلوية أي عشرة تذيبها، وده اللي احنا بنسميه الرشح. يقول لك فلان رشح بدأت من أخيره تشر، بتشر ايه؟ ده سيل مياه، بل سيل مادة قلوية تحرق أي حاجة خارجها. كم خط دفاعي؟ خطوط. الذباب الموجه ولا خط منعه، لا شعيرات ولا مخاط ولا كمبرش الهواء ولا المد سيل الميه الجالس اللي بيغرق اي سائل اي مخلوق. فكانت الذبابه توجه وعلى فيه على مخ الانسان. واشهر عن الذبابه مخ النهاية، فتدخل على طول عن الخير على المخ تشتغل، فبتبدأ تاكل في المخ، هتجد صداع رهيب ودوار وحالة حالة وإغماءات وصرع وكل ما شئت، لأن دخلت لأخطر منطقة في ابن آدم لغاية ما الأعمل رفص ويموت. جنود النمرود بالكامل أبيدوا بالذباب. النمرود عشان يدهشوا رب العباد بعت الذباب عاجز، عاجز بنصف جناح وعرض، ما بتشتغلش بقوة، لا لا، تعبانة مهكعة كل فيها ماشي. ورغم هذا اخترقت الحوادث، وده العديد. فكانت بتشتغل في مخه على رواقه قوي، بتسد تشتغل يجد الام قاتله يصرخ، طب اربطوا راسي مش نافع، طب اضربوني على راسي. مع شده الضرب كان يصيبها الاعياء وهي تعبانه اصلا خلفه، فتقف فقال لك بس الضرب غير نتيجه، الضرب اللي ريحني. تشتغل تاني اضربوني تاني، حتى وصل لمرحلة جعل عبيده الذين استعبدهم وألا نفسه عليهم يطلب هو منهم أن يضربوه بنعاله بالشباشة وبالنعال. طخ، كلما ضرب شعر أن فيه شفاء، لغاية ما في النهاية واحد ضربه فتحت رجله. فهذا الذباب العاجز، هو ده النموذج يا اخواني. أنهاه الله بأعجز ذبابة. أين ابن آدم؟ كل هذه الخلائق خلقت لنا، ولو سلطت علينا لهلكنا أضعفها يهلكنا، بل أضعف الخلائق التي لا نراها الفيروسات المكروبات، والطاعون إيه؟ والسرطان إيه؟ مخلوقات لا ترى، اقل مخلوق منها لو دخل جسد ابن ادم لفتك به في لحظات. احنا من اضعف الخلق يا اخوان. قال تعالى وخلق الانسان ضعيف، ضعيف هو اعلم بخلقه منا، مع من يقاوم؟ الذباب. الذباب يهلك واحد من اعتى عتاة التاريخ البشري، النمرود مدعي الالوهيه. اي والله، بل اقول رحم الله جعفر الصادق، دخل يوما على ابي جعفر المنصور خليفه المسلمين في الوقت، ابو جعفر المنصور جالس على عرشه وكان ملكه لا تغيب عنه الشمس، حاكم لثلاث قارات، فجالس على عرشه عشان يستخرج ذنوبه، فعمال ايه يضبط ثيابه، نظم التاج والتحديد يظبط نفسه، فتاتي ذبابه فتحط على وجهه يهش بقى اتلخبط له الدنيا، فيبدا يظبط نفسه تاني، ترجع له هي تاني تحط مره ثانيه يهشها اتلخبط له الدنيا تاني، يرجع يظبط نفسه. المهم هو عمال يعافر مع الذبابه، وجعفر الصدق داخل الباب فراى المشهد، فابو جعفر مستحي فبادره صاحبه قال يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ قال ليزل به الملوك. ليزل به الملوك. يتحدى الملوك بالذباب. اي والله الذباب. اذا ندرك علم التخدير الذي حكاه في القران الكريم كيف خلق الله كل شيء بقدر. قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء له مقدار وكل شيء له قدر يجري. فعندنا علم المقادير وعلم الاقدار. ودول علمين. قدر كل مخلوق من يعرفه؟ طيب هل نستطيع نحن البشر ان نعرف مقادير الخلائق؟ ولا بحثنا حتى في هذا العلم لا في التاريخ السابق ولا الملحق ولا طاقة المعبودات. لأن تقدير الخلائق احنا ما زلنا نحن في العلم. معلوماتنا يعني الزواج عرفنا دورة حياة الزواج لكن شرحنا الزبابة عرفنا كيف تعمل معدة الزبابة عرفنا ايه أعضاء الزبابة من الداخل ايه اعضاء المعروضه ده احنا بنصدق بننطق معلومه قدرها الله في مخلوق دول نعمل عليهم الليل واكتشاف علم خطير. هو الاكتشاف ده من ايه يا معلومات عن خلائق الرب العباد خلقها استطعنا ان ننتفع بها معلومه. يوم ما عرفنا معلومه عن الذباب عن بعوضه هل لدت الدنيا بعوضه ربنا مديها جهاز حساس جدا فريد من نوعه جهاز حراري قبل ما نعرف علم الحراره. اللي بيحرك البعوضه بالليل حاجه اسمها المجال الحراري الجسم. انت نفسك انت جالس الان جسمك بيشع حراره في كل اتجاه. لو اي واحد من اهل المكان وغيره جلس مكانه هيلاقي مكانه سخن. السخونه جت من فين؟ من حراره تمام الجسم. المجال الحراري الجسم هتلاقيه عالي جدا جنب جسمك ويبدا يقل وانت ماشي. ممكن المجال الحراري بتاع جسمك يغطي نصف الكهف. البعوضة ربنا تنخص عجيب جدا لو في ركن المسجد ودلت منها موجات الحرارة طالعة منك بتحرك الجهاز الحساس عندك تدخل في المجال الحراري فتلاقيها من مكانها زي منطلقة زي الصاروخ وبتزنج صاروخ منطلق على فين؟ على المجال الحراري اللي باين منك. وكلما اقترب المجال الحراري تلاقيه توجه للاعلى 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 لغايه ما تجيب جسمك. لو سيادتك متغطي مغطي جسمك كله بالكامل والاشعاعات الحراريه طالعه من داخل اللحاف ضعيفه لو خرم ابره واحد منك باين هتلاقي المجال الحراري فيه عالي جدا. الناموس الكيمي الدنيا كلها تخش على الركن وتحت اللحاف وتجيبك. يوم ان اكتشفنا هذه المعلومه والبشريه اكتشفت هذه المعلومه عملوا منه الصاروخ اللي بيتحرك بالمجال الحراري للطائره. اي طائره نفاسه مجرد ما الصاروخ يخش في مجال العادي بتاعها اللي الحراره تطلع من الشكمان بتاعها دخل في المجال الحراري يسرع الخطى جدا او يخش مجال حراري. طب الطياره تحول يحضر تطلع تطلع تنزل تنزل لغايه ما يجيب. هذه المعلومه يوم ان اكتشفناها اعتبرنا انفسنا اكتشفنا اكتشاف علمي خطير مكننا من اعدائنا. المعلومه دي نزلت من بوط عصر الاتصالات وعلم الاتصالات كان منشأه ايه؟ أول معلومة اكتشفناها في علم الاتصالات كانت فين؟ في الصرصار. القرايه اللي معلقها على البيوت دي والشركات اوريدو فودافون عمال تعلقها فوق البيوت وفوق اعمده ونخل ضخم جدا معلقه فيها القرايه دي. اول قريه اللي عرف في التاريخ قريه بالصرصار. ليه قريه ليه؟ بيلعبوا بس قريه بتاعنا بنثبته ونوجهه على القمر الصناعي. قرير الصرصار ارقى من القرايب بتاعتنا بمراحل. تلاقي القرن الشعار يلعبوا دول يصطاد اي ذبذبات موجوده في الجو ولو ضعيف. فما تقولوش ارسال النفس بتاعنا ده جنب الصرصار تعبان جدا جدا لسه ما وصلناش لمستوى الصرصار. احنا قعدنا معاهم الصرصار لكن لم نبلغ ما بلغه قرن الاستشعار عند الصرصار للان. اذا ندرك احنا كل اكتشافاتنا ايه؟ كل من مخلوقاتك من كل شيء موزون. هل لنا علم بما وزن الله به خلقه بموازين خلقه؟ ازاي قدرها وازاي وزن بيها وازاي نظمها بحيث لا يبغي مخلوق على مخلوق وبحيث يحيى ابن ادم امن رغم وجود مليارات المخاطر من حوله؟ ولذا يقول قل من يكلأكم بالليل والنهار من النار؟ مين اللي يحفظه في الليل؟ حد يحفظه غيره؟ لا انت بتنام الشرق. من يحميك حال نومك؟ من يدفع عنك حال نومك؟ من يؤمنك حال نومك؟ تقدير الله كله لابد انك امان. جعل لكل شيء قدرا وجعل لكل شيء قدرا. وده موضوع ثاني ان اي مخلوق له حد يقف عنده وقدر يقف عنده وده اسم القدر. وكل اقدار الله في النهايه تصب في مصلحه ابن ادم. من منا فكر في قدر الله؟ المايه اللي بنشربها جت من فين؟ الكره الارضيه يوم ان خلقت لم يكن فيها ماء. ابدا بل هي جزء من السماء وخلقت. اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ملتصقتين ففتقناهما اي والله فتق. وبعدين الاصل في الماء انه تحت العرش اللي جبر الارض عندنا. وكان عرشه على ماء ولا الماء سماه الماء بالالف واللام. مفيش ماء حقيقي الا هو لان عرش حجمه قد ايه يا اخوانا اللي على الماء ده؟ حجم العرش قد ايه؟ ثبت في الحديث الصحيح حديث ابي داود قال صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والاراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلك. السماوات السبع رغم ضخامتها يعني سماؤنا الدنيا كم تساوي الارض بالنسبه لها؟ ولا شيء ولا شيء. السماء الدنيا بالنسبه للسابعه كحجم الارض بالنسبه للسماء الدنيا. سبع سماوات بكاملها النبي يشبهها فيقول مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي. ما الكرسي؟ ما يضعه الجبار تحت قدمه سبحانه وتعالى. وكلنا نقرأ آية الكرسي في ملك الصلاة واسع كرسيه السماوات والأرض. احنا بنقرأ بالمشي أي كلام. كرسيه اللي وسع السماوات حجمه قد ايه؟ هل شبهه؟ قال مثل السماوات السبع والارضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. تخيل هذا حطناه في الصحراء الجزيرة العربية الممتدة من خليج العرب شرقا للبحر الأحمر شرقا غربا ومن الشام شمالا للمحيط الهندي جنوبا. كم يساوي الخطر في الجزيرة في الصحراء؟ السماوات السبع والأرض السبع بالنسبة للكرسي كحجم الحلقة في الصحراء نسبة تناسب. بقية الحديث قال والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. الكرسي الضخم ده بالنسبة للعرش حجمه بالنسبة للعرش كحجم حلقة في الفلاة. يبقى حجم الكرسي كام؟ ولذا سبح النبي وزنه لأنه أثقل شيء رب لمن خلقه. فكان النبي إذا أصبح إذا أمسى يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصل؟ عرشه اللي على الماء ده حجم الماء تحت قد ايه؟ لذا سماها ربنا الماء. لما ذكر الماء اللي نزل الارض بين ان الله انزل من تحت العرش ده حبة بيض. قال ونزلنا من السماء ماء. لكن اداله صفة واحدة بس المباركة. ماء ايه؟ ازاي ربنا بارك فيه؟ ما جعلوش نهاية خلاه ليه؟ الحبة الماء اللي نزل دول غطوا من مساحة الأرض أربعة أهماس الأرض 79% من مساحة الأرض ماء 21% يابس مش كده ليه؟ 79% في ماء ماء. شوف أقدار الله. ما علمنا عن هذا الماء؟ أي قطرة ماء في أي محيط من الفضاء لها تاريخ. متى خلقت وأين خلقت ومتى إلى الأرض نزلت وفي أي مسارات سارت متى دخلت جوف فلان ومتى بالها فلان ومتى تبخرت إلى السماء ومتى تحولت لسحاب ومتى أمطرت في أي واد. تاريخ طويل. ما معلوماتنا عن أقدار الله في الماء؟ ولا معلومة؟ ده أكبر شعبة. ده رب اللي بجعل الماء ده تكييف ربنا عجيب. إخواننا الكرة الأرضية ثالث كوكب قرب من الشمس. بيننا وبين الشمس 93 مليون ميل. المسافة دي قليلة مش كثيرة. مع حرارة الشمس ممكن نبات بيها. لكن رب العباد جعل تكييف رباني مش على مستوى جامع. لو شفنا مسجد زي ده مكيف بنذهل. كل ده مكيف. رب العباد كيف الكرة الأرضية كمان. الماء ده عمال 24 ساعة 24 ساعة بيضخ البخار. بيبرد الجو. ويلطف الجو. ورب العباد يحرك الريح وبتقدير. ولذا يقول وارسلنا الرياح لواقح. يعني لواقح. ده حياتكم قامت بحبة الريح دول. كل الثمار التي نجنيها عن طريق الريح يتم تلقيحها. لو توقفت الريح سنة ما أنتج الشجر ثمر. على وجه الكرة الأرضية. سلامات. حبة هواء يبيدون. حبة هواء. الرياح مجرد ما بتعطش. وخلي بالك دائما تسبق المطر. ولذا يمكن هذا كله. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. احنا في تيجي الريح تعفر دنيا وغبار والمطر طالع الغبار يتعلق بقطرات الماء. قطرات الماء اللي صارت اعلى اذا دنت من الشمس الحراره تكون اعلى. الاشعه تحت الحمراء كافيه، افق النفسيه كافيه ان تحلل قطرات الماء. ولو تحلل الماء الصاعد وتحول لهيدروجين اكسجين ما عاد لنا. رب حبيب يخلي الماء يتعلق ويطلع ويهيج بعد الغبار. الغبار يجي يفوق منه يمنع تحليله ويعمل طبقة من التكييف الرباني لقطرات الماء على مستوى الكرة الأرضية. ينزل بسهولة مطر. المطر نفسه والماء نفسه اللي حجب الأشعة تحت فوق البنفسجية يمنع الأشعة تحت الحمراء إنها تسخن كل المياه. تسخن بعض المياه تطلع بالغبار. ولو تركت الأشعة تحت الحمراء تنفح في الماء ليلا طيلة النهار لكانت كافية أن تبخر البحار كلها. ولو بخرت البحار والأنهار ما بقي لنا الماء. لكن ده كل ده بميزان. حبة التراب اللي طالعين بميزان. قطرات الماء اللي نازلة بميزان. قطرات الماء اللي صاعدة بميزان. الأشعة اللي تسخن الماء بميزان. واللي تحجب عن الماء بميزان. واللي تحلل قطرات الماء بميزان. واللي تمنع من تحليل قطرات الماء بميزان. حتى يستمر هذا الامر بميزان رباني عجيب. لا الماء بيتحلل ولا بيخلص ولا بيتبخر من البحار والدوره ماشيه. وسيادتك عمال تطلع مياه البحار وتنقى. تنق من الأملاح وغيرها والشوائب وتطلع على شكل سحاب وتنزل لك مطر وماء عذب تشرب منه. اللي طالع منك ده مع كل الماء العكر في الأرض يبخر من جديد عن طريق الشمس بترتيب رباني عجيب يحيي ربك. من الذي خلق هذا؟ ولذا يقول نزلنا من السماء ماء مبارك. كلنا عايشين بيه بماء مبارك. احنا ضرب النار فينا قليل ولله ذر الشعر حين قال منك العطايا بلا عد بلا حد ولا عدل وجهدنا لاداء الشكر المحدود. الشكر ما في شكر. من الذي قدر حركه خلي بالك امر عجيب جدا. السحاب بيجي على مستوى الكره الارضيه بيتركز في مناطق بعينها تلحظ مصدر التركيز على اعلى اماكن في الكره الارضيه. منطقة استوائية لها أعلى مناطق جبال في العالم. السحاب تلاقيه يطير تحت الجبال يصطاد بها وينزل. لكن مش قصة اصطدام أبدا. ده السحاب نفسه أزواج موجب وسالب. لحظة التقاء الموجب بالسالب ينزل المطر. طب لو ما التقاش الموجب بالسالب أبدا مش هينزل مطر. كان ممكن يلف الكره الارضيه كلها ولا ينزل منه قطره واحده. من الذي قدر؟ ولحظات الالتحام دي اللي بتعمل الشراره القويه جدا انت بتشوفها البرق دي وتعمل الاصطدام الشديد جدا اللي انت بتسمع منه صوت الرعد. قال تعالى يسبح الرعد بحمده والملائكه مخيفه ويرسل الصواعق فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره للابصار.
عشان نتحدث عن تقدير الله هنزعج. القرآن حكى لنا تقديره في كل ما خلق، يبقى فيه أقدار وفيه قدر. علمان من أخطر العلوم، جهلنا به مكارث. ولولا أن الله بدأ هذه العلوم كان في وسع البشرية أن تعلموها. لا أود أن أفصل أكثر من ذلك، وإلا في الموضوع يطول جرح. بقي معنا الثالث، لأننا تعمدت أطرح الثلاث علوم مرة واحدة، وباختصار شديد أرجو أن لا أكون مخلا. العلم الثالث علم السنن، كما أن الله جعل لكل شيء من الخلائق قدرة وقدرة، جعل لابن آدم سنن، سنن جرت عليه حياته، شاء الإنسان أفلبه. كيف نعلم هذه السنن؟ وهي تقدير رباني بحت، وغيب عن ابن آدم بحت. هنلاقي الكلام كثير في القرآن. سنة الله التي قد خلت في عباده، سنة الله في الذين خلقوا قبل. قل سيروا في الأرض تنظروا، تحركوا اجروا وشوفوا البداية كانت شغلة ايه، والسنن جرت على اي نحو. القرآن يدعونا هذا كله، وفصل فيه تفصيل عجيب. أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخر إلى آخر. القرآن يا إخواننا بيعطينا دقائق علمية في منتهى 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 منتهى. الأمم البشرية كلها اللي ماتت وهلكت، على أي نحو هلكت؟ متى هلكت؟ وبأي شيء هلكت؟ علومنا البشرية توصلنا للتاريخ البشري المندثر. الأمم اللي هلكت ماتت، ومات بموتها تاريخها. من الذي يحكي سنن الله لنا فيها؟ التاريخ سلمان، ده التاريخ بتاعنا واقع جدا. التاريخ عندنا قسمان، قسم ما قبل كتابة التاريخ ومعلوماتنا فيه صفر. كل ما قيل عما قبل كتابة التاريخ عبارة عن أوهام وظنون وخيالات دخلها بعض الكتاب. ما زلت أبقى. من يحكي لنا ما قبل التاريخ؟ ها؟ كتب التاريخ؟ مش هل فيش كتاب تاريخ تطرق إليه؟ أليس هذا جزء من التاريخ البشري؟ القرآن فصله. وإلا فقوم نوح وعاد وثمود وغيرها من العرب البائدة، كل هذه الأمم كانت قبل كتابة التاريخ. ولذلك ربنا مجد لما حكى الإنسان قصة نوح وغيرها، خدم باب الكتاب عليه، قال تلك القصة اللي كلها تسمعتها من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. لم ترى البشر تعملون ترحم فيه. إذا كان تاريخ اندثر ولا أثر لها، أنا رحم فيه. كم من الأنبياء اللي بؤس على مرة تلك؟ 124,000 نبي. معلومات عنهم إيه؟ القرآن يلتقي لنا عدد كبير يحكي عنه، ومنهم من حكاه باسمه، ومنهم من حكى أحداث في حياته دون أن يذكر اسمه حتى. ولذا قال منهم من قصصنا عليه، ومنهم من لم نقصص عليه. ورغم أنه لم يقصصهم عليه بالتفصيل، لكن حكى لنا فيهم سننا. لما يجي في سورة إبراهيم يصف لنا الصراع الدائر بين الأنبياء على مر التاريخ من آدم إلى نبينا محمد وجميع أممهم بالكامل، يجيب لنا القدر المشترك عند كل الأنبياء. يقول ألم يأتكم، ألم يأتكم، جاءنا بالفعل الوحي في غيره فيه أبدا. قال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، العرب البائد أول التاريخ، والذين من بعده لغاية إنها لغاية التاريخ كان عددهم أن لا يعلم إلا الله. علم خاص به سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله. إلا حسن أهله قال جاءتهم رسل مبينات، كلهم إيه والله كلهم. فصور لنا هذا التصور العجيب، حتى لما لم يقصه علينا انتقى السنن التي جرت فيهم فحكاها. لا يعلمهم الله، جاءتهم كلهم بالكامل من عدو ثمود متنازل الى بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعلم وما لا نعلم، كل الرسل المنهج واحد، الطريق واحد، العرض للحق واحد، رده الفعل عند المشركين واحد. جاءتهم رسل بينهم فردوا ايديهم الى الله وقالوا إنا كفرنا برسلتم به وإنا لفي شك مدعون عنهم. نفس العبارات ما اختلفت مع أي نبي على مر التاريخ. من يملك هذا سيحكي. من يملك أن يستخرج هذه السنن فيقصها؟ أإله مع الله؟ علومنا البشرية ممكن توصل كلامنا؟ كل يا اخواننا دي علوم رب العباد اضافه القران، احنا بنتحدث ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، واحنا ده بنعطي اشارات وبنعطي اشاره على العلم اسمه بس وكلمتين ثلاثه، لكن عشان تخف علم بالتفصيل من هذه العلوم تحتاج لقدرات. مدرك هذه المعاني يا اخواننا علوم. قالت رسل كلهم عبارتهم واحده اي والله، افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ويجيبكم ويخفف لدى المسمى. قالوا مين؟ كل الامم. ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدون عما كان يعبد اباؤنا فاتوا لنا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم يا الله، شوف رب العباد يختصر لنا التاريخ اختصار كله والسنن كله وفؤاد محمود. ايه اللي حصل ده؟ احنا فين يا اخوان؟ هل يقوى على هذا احد غير الواحد الحق؟ وتستمر الايات وفي النهايه يجيب لنا المصائر راحت فين؟ الرسل راحوا فين؟ والانبياء راحوا فين؟ والاحداث اللي جرت بينهم شكلها ايه بالتفصيل؟ الاحداث النظريه، الكلام، الردود، الافعال، الوان الايذاء، الوان العدوان، كل هذا حكاه وبالتفصيل. طب وفي اي مرحله رب العباد يؤجل عذابه؟ وفي اي مرحله يعجل عذابه؟ كل الكلام ده سماه ربنا سنن وحكاه بالتفصيل. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم، ولو هو القسم يعني والله لقد اهلكنا القرون من قبلكم، بس بعد ما جاءتهم هذه السنن لما ظلم وجاءت المرحله الاولى وجاءتهم رسلهم بالبينات المرحله الثانيه وما كانوا ليؤمنوا المرحله الثالثه كذلك نجزي القوم المجرمين المرحله الرابعه. حكى المراحل وحكى السنن وكيف جرى في كل الامم. لما احنا نيجي في مرحله من مراحل الاربعه دول نبقى عارفين اللي فات ايه واللي باقي ايه، ها؟ ومتى تكون النهايه؟ العقل يعقل، يعقل، لان الله ما حكى هذه السنن لمجرد الحكايه، انما ليعلم عباده سننه في أقدامه. سواء عمل أطاع من عصر بشيء من التصفح هذا كله. ما علم البشرية بهذه العلوم؟ علم السنة وعلم السنة لنا علم بوسعنا أن نصل فيها لعلم. رب العباد يحكي موقف، وده اللي حملني هذا الحمل يعني على هذا الحديث، موقف في بدر. رب العباد يسأل عايز شهد الكافرين، يقول لكم ازاي اهل الاسلام ليس لهم هم في اهلاك الكافرين ولا طاقه لهم على اهلاكهم، لا طاقه ولا هم. قد تكون امنيه لكن الامور لا تجري بتمامه. قال تعالى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. مين رب الآخرة الأولى؟ مين اللي يدير السنن؟ ممكن نتمنى، لكن إذا أراد الله أن يحقق لنا ما تمنى أجره بقدره لا بأمانه. ولذا قال ليس بأمانيكم، أقدار لا تجب لا تجب أمان أبدا، ليس بأمانيكم ولا أماني أنا، لكن تجب السنن. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون. اذا الامور بتجب سنن مش باماني ولا بامان. الصحابه اوذوا وطردوا وقتلوا وسيموا العذاب، ربهم أذن الذين يقاتلون، مش يقاتلون، يقاتلون، قوتلوا وهم سلميين، لم يرفعوا سلاح، وأعمل فيهم القتل والطرد والنكال والتعذيب والحصار وكل ما شئت من ألوان وقع لهم. قال وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من دارهم بغير حق إلا أن يقول ربهم، الجريمة الوحيدة ارتكبوها أن يقال ربهم. طب ربنا عز وجل جاءت الأخبار بس إن عيب أبو سفيان جاي من بلاد الشام ومحملة بالأموال بتاعتهم اللي سرقوها منهم. خرجوا من المدينة ليس لهم هم إلا استرداد أموالهم، وخاصة أنهم هجروا وتركوا كل ثرواتهم. فكنا نسترد جزء مما فقدنا، تعويض كبير جدا ونصر كبير جدا بالنسبه لنا. ولذلك ما منهم واحد خرج وفي راسه قتال، بل يقول الله مشهور ما عزم النبي عليه يوم بدر، قال من كان مهيئا للخروج فليخرج، ان جاهز يطلع. يقول ابن مسعود فلم اجد امامي في بيتي الا سيفا ذهب حده، فخشيت ان يفوت الركب فحمدت سيفي هذا الذي ذهب حده وخرج. طلع بسيف ذلك. طب ادويش اختار ودرات مسرح. العدد بتاع المسلمين 314 صحابي هيواجهوا كام؟ ابو سفيان معه 40 واحد.
ايوه علم حال.
مش مسألة سهلة. لو هيكون بإيدهم بالضرب بس هيخلصوا عنه. فالشاهد ما منهم واحد خرج وله هم في مواجهه في منتصف الطريق. ربنا خيره، قال لهم تاخذ واحده من الاثنين، يا العير يا النفير، تمهيد بس. ما منهم واحد فكر في النفير حتى يصف الرب المشهد فيقول كما وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. طب أني الأنفع للأمة؟ النصر على المشركين ولا الغنم من أموال؟ يقين النصر أعز وأعظم للأمة، لكن مش عايزين ده، عايزين عيد. ولذا يقول وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون كلكم
أن غير ذات الشوكة تكون له. أي حد إلا الله إلا دين.
طب دعاء ربي يعني اللي بعدكم بنص رب العز يعدكم بنص رب العز مش عزيزه عزيز الفلوس عزيز فلوس. تخيل أن النبي فعل هذا من؟ للسابقون الأولون من مهاجر الأنصار صفوة البشرية وصفوة الصحابة. لما دنوا البدر حصل يعني مواقف طريفة جدا. وصل البدر ودي الآية اللي ذكرت لو تتخيلوا شكل بدر بالضبط أشبه ما تكون بهذه الزجاجة عبارة عن وادي ممتد بهذا الشكل أو أشبه ما تكون بمتر. لها ثلاثة مداخل. المدخل اللي جاي من الشام البعيد جدا ولذلك يسمى بالعدو والقصوى. المدخل اللي جاي من المدينة في نص بدر ويسمى بالعدوى الدنيا أقرب مكان لوسط بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل بجيش العدوى الدنيا. اللحظة اللي وصل فيها العدوى الدنيا وصل جيش قريش العدوى الكبرى. أبو سفيان كان فين؟ كان لسه يدوب عدى العدوى الكبرى ما مرش من بدر. فالرسول أرسل الأيوب بسرعة قال لهم ابحثوا لنا عن أبو سفيان مرة ما مرش. مجرد ما دخلوا بدر يدوب دخل بس ولقي بعض أعرف ما تسألوني أمرك يا أبو سفيان؟ قبل لا. طب انتوا أربعة أصحاب يرجع لنوع اثنين يتابعوا الأربعة جالي على رسول الله يا رسول الله يا ابن معين احنا مش كنا بالاثنين احنا مش عايزين دي. اللحظات اللي رجعوا فيها الى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أبو سفيان فسأل أهل بدر أما مر على بلدكم غريب؟ قالوا جاءوا أربعة رجال. قال صفهم لي. قال لا لكم. قال أين جلسوا؟ قالوا تحت هذه الشجرة. أبو سفيان في ثواني دخل تحت الشجرة يبحث عن أثره فوجد بعر بعيره بعر الجمل بتاعته الرأس بتاعه فأمسك البعر وفرك بينه فوجد فيها نوى التمر. قال هذا نوى وكم محنك عسكر لي سفيت عكس الله. مجرد ما أيقن أنهم يلاحقوه بدل ما بيستريح بالركب غادر. غادر الرسول لما الأهل متعجلين ليس هذا الخطب عسكري ولا زور أبدا. فأحس إن كل الصحابة ما منهم واحد إلا ود العيش. يبقى ينفع عيد المسلمين؟ ينفعش. فدخل النبي يرى الحقيقة بنفسه هو اللي خرج عيد المسلمين ومعه الصديق. دخلوا بدر فلقيهم قح أعراب مش أي أعراب قح أعراب عنوس من كبار السن المحنكين عسكريين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أما سمعت عن جيش محمد الذي خرج من يسر وأما سمعت عن جيش قريش الذي خرج من مكة وعن عين أبو سفيان؟ فالرجل ارتد الساعة الثالثة ليه؟ قال ممن أنتم؟ من أي قبيلة أنتم؟ ممن أنتم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نخبرك حتى تخبرك. قال هذه الجلد؟ قال هذه الجلد. قال بلغتني أنباء أن جيش محمد قد برح يثرب صبيحة يوم الفتح فلو صح خبر المخبر فهم الآن في العدو للدنيا. وبلغني أن جيش أبو جهل ليش مكة؟ قد برح مكة صبيحة يوم كده، فلو صح خبر المخبر فهم الآن في موضع كذا العدد بصر. قال وعير أبو سفيان قال قد مرت كانت لي رب العباد يصف المشهد يقول إن أنتم بالعدوة الدنيا حديث وهم بالعدوة القصوى. طب والركب فيه؟ قال والركب أسفل منكم نأتي العدوة من الثاني. كان بينه وبين الصحابة خطوات. قال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. القدر، السنة، السنة ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ليه؟ أن يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإن الله لعليم، لسميع عليم. إذا كنت أنت لم تسمعوا بشوفه هو سميع عليم. فما جرت الأقدار إلا وفق علمه وسمعه وقدرته. وقد كان الرسول تأكد إن الليلة فاتت وأن النسير تعين. مش اختيار، مش اختيار. فالشاهد طبعا الرجل قال من أنتم؟ قال من ماء، يعني النبي يعلم أنه خلقنا من ماء. ورجل ظن أنهم من قبيلة تسمى ماء، وكان بالفعل في قبيلتين تسمى ماء، واحدة مشهورة جدا في الشام في العراق وواحدة في لندن. فالرجل أخذ يتساءل مع نفسه أي ماء المعنون؟ ماء نجد أم ماء العراق؟ فالرسول سبب تركها يتمأمأ خطى مصدر. الشاهد رجع النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الصحابة أن العيرة أفلتت وأن النذير تعينت. رب العباد يصف المشهد فيقول كما أخرجك ربك من بيتك بمزاجك أنت حق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين، بعدما عرف يقين أن العير النذير مش العير، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقد كان رب العباد أكرههم على إفلات العيش وعلى تعين النفير. ده مزاج الصحابة ولا مزاج المشركين؟ من كان له خيار في هذه القضية؟ أبدا، كلها تقدير. القصة كلها تقدير. ولذا كانت الآية أخبرت معك ولو تعبت ما اختلفت، ولكن ليقضي الله أمرا كان خلاص. طب الصحابة هيموتوا من الخوف، مش القضية، هيغلبوا رغم الخوف رغم الرعب، ورسول جالس يبشره بالنار. وعلى ايش قريش؟ بل ما هو اشد، يصف لهم احداث، يقول اني لارى مصارع القوم في بدر، لكن الخوف خلاص هيموت. النبي صلى الله عليه وسلم تغلب عليه الاخفاء فيرى روحه، يقوم يبشره، يريه الرب في الرؤيا ان المشركين قله. ولذا يقول واذ يريكهم الله في منام، يريكهم الله. شوف التقدير صار ايه؟ برؤيا، برؤيا، اي والله برؤيا. واذ يريكهم الله، ها، واذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم. سلم بايه؟ برؤية، برؤية. الرؤية في موازين الحروب لها أثر، في موازين الصراعات لها أثر، لكن في تقدير الله لها أثر عجيب، عجيب. الصحابة مدرك أتى رؤية النبي، رؤية واحد، يبقى إذا كفر قلة الشاهد دخل بدر وحانت ساعة الصفر ودخل المشركون بدر وجاءت لحظة الرؤية المباشرة. طب أنا أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إن الكفار قيل لو رأيتهم كثرة هشوف ولو شك رحت لهم. رب العباد اللي تكتمل الحلقة مع أعياء الصحابة وطول السفر وقلة النوم لحظة ما رأوا الكفار رأوا قيل. طب ازاي قالت المسلم واحد من امشي 4-5 ايام لان يتلبس واحد من اثنين يشوف اللي قدامه ضخم جدا يا ما يشوفوش. وصلت مين اللي بيتحكم في الرؤيه في هذا الوقت؟ بصرك ولا ربك؟ بصرك مش حاجه يتحكم في المقدس. والا فالناظر اللي يرى واحد ضخم والثاني يراه نملة كلاهما ينظر نفس النظر. من الذي يقلب الموازين؟ من الذي يقدر المقادير؟ وده الهدف. لحظة أن رأوا الكفار أو قلة والكفار مع قلة النوم رأوا المؤمنين أقل من عددهم كمان. يعني هم 318 شافوهم قلة كمان أقل من 318. فالرؤية عند الفريقين واحدة ولكن شتان بينهما. وفي هذا يقول تعالى وإذ بيسموها في اللغة الفجائية ساعة اللقاء وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قضاء قدر بالرؤية إيه والله بالرؤية وقد كان. طيب الصحابة لما رأوا الكفار قلنا مع رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يقين هم قيل فوازع الخوف بدأ يذهب جزء كبير والهمم الضعيفة الفاسرة ضغائف الوجه بدأت تتحرك تشتد لكن قليلا. الكفار العكس الله ده احنا بلدنا انهم قلة ولانهم اقل مما كنا نتصور. فابو جهل قال لهم لا 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 عليكم مر القينات فليضربن على رؤوسنا بالدفاع واشعلوا النيران حتى تسمع بنا العرب وعلينا بالكروس الخهر. ثم 4 ايام ما ناموش ولا 5 ايام كمل عليهم ابو جهل ابو جهل فخذ اللي كله ايه طرب ورأس وشكر. الصحابه بس خوف لسه. أثناء الليل أجرى الله سنة أخرى نزل النعاس على المؤمنين دون الفجر. كل الصحابة ناموا ناموا
حتى هم واقفين
اللي واقف واللي متسلح بسلاحه وانتهى نوما نوما. ومش نوم عادية ده نام واحتلم كلهم احتلموا بالاستثناء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم احتلم. طب ليه الاحتلام وذاته ده له اثار عجيبه جدا سبحان الله. فانا بحكيها المقدر هو الذي حكاها. الصحابه كان عندهم حرص شديد جدا على سنه اولادهم وسر والوحي في هذه الفتره كان بيلاحق الاحداث حدث حدث. اي واحد يربش بعينه ينزل فيه نص لدرجه ضمن عمر الورق السهل يقول كنا لا نباسط نساءنا والوحي ينزل خشيه ان ينزل فينا وحي مثله فيعير بها ابناءنا وذرينا الدرع. يعني الواحد يهزر مع مراته بس بادب خايف يزود لاخر زار ينزل فيه نص. بالصحابه المنافقين رغم نفاقهم والريب الذي يملأ قلوبهم من كثرة ملاحقة القرآن لأحداثه كانوا مرعبين موت وجالسين يحكوا مع بعض يقول لك بس القرآن يحكي اللي حصل فيه. وفي هذا يقول تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج من تحتهم أطلعوا. فمع الملاحقات الصحابة مروا الموت، كل صحابة قام من نوم لأن نفسه محتاج. نومه هو على جبهة مصيبة وكارثة، وده وقت نوم أصلا. مجرد العيال اللي عرفوا أن أبوه نام في الجبهة عار كبير جدا أدب، فما بالك لو عرفوا أن نام مشخر واحتلم تماما، بتبقى مصيبة المصائب وكارثة الكارثة. كل الصحابي قايم من نوم معتقد أنه لم يفعل هذه الفعلة غيره، ودي بالنسبة له إيه؟
كبير.
مش كبير بس ده عار التهم وزدت المصائب. كل الصحابي قام من نوم بدل ما هو نيمان وهلكان وتعبان أربعة أيام من غير نوم، قام طب شو جهات يا رب، طب أروح فين؟ اللي حصل حصل، استر يا رب ما تفضحنيش ولا تفضح أولادي، استر وحوريك النهارده عليك، حوريك النهارده اللي انت عايز تعمله، اللي انت عايز تعمله كله هعمله يا رب يا رب، بس استر استر. تخيل كل صحابي بينه وبين ربه، كل ما اصاب قلبه من اعياء الهب بقى في قمه الهمه، في قمه العزم، في قمه الاراده، مفيش شواغل لأهلي تشغل، وأعطى ربه كل العهد وثيق إن ربك ما تسأله سيريه من نفسه أعظم ما عنده. اللحظة القاتلة وكل الصحابة عمال يتضرع ويتذلل إلى الله، ربنا يروح ينزل المطر عليهم، فاعتقد كل صحابي أن المطر نزل استجابة لدعوته هو، وأنها كرامة من الله له خاصة. ربنا يديك كرامة زين تعمل ايه؟ خلاص يا رب حوريك الهرب، هعمل ايه في المشكلة؟ هطحنهم هبتك في يوسف. ما عاد هناك طاقة في قلوبهم او ابدانهم الا وقد بلغت الكمال والنهاية. بعدين ملحوظة، لحت لو لان ده مرض اخواننا رب العباد يعلمه منا ونحن نعلمه من نفسنا. النفس البشرية فطر على المدة، إذا أحست بدنو الأجل زادت حاجتها جدا للنساء حتى تترك عقل قبل الموت. وذلك الإنسان أول ما يشتد به المرض عايز الولاية جنبه، يا رجل تمت في النفس ما فيهوش نفس، يمكن ربنا يكرمها حتى لو مت تبقى ست حاجة. ولذلك أعلى نسبة التعدد عند الإنسان تبدأ بعد الأربعين، لأن دي بداية فترة الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة الإيه؟ ضعف. بداية الضعف الأربعين، أول ما يحس إن بدأ هيضعف جسمانيا وجنسيا يقول لك أنا عايز ألحق نفسي قبل ما إيه الحد تتعدى، فعايز يعيش دور المراهق والشاب بعد الأربعين، فيدور على كتكوت تتوسع الشرايين وتجرد دم في عروق بعد الأربعين أرجع. هو ده الإنسان. أنا بحكي الكلام ده ليه إخوانا؟ لأن دي حقائق علمية رب اللي بتحكاها وأشار إليها في القرآن ونحن الذين غيبنا عنها. لا بعد 60 يبقى ده اسمه سن الهرم، يقول يا رب استر استر خاتم.
احنا بعيد عن كده
خاتم، ما هي الخطورة كلها من 40 60 يا ولاد. اذا ندرك هذه المعاني، رب العباد اراد حتى وهم في بدر وفي ارض معركة ومفيش نساء، لان مع شدة حاجة الانسان للنساء وشعوره بالخطر يحدق بحياته، بيخلي نسبة المنيل تبقى عالية جدا عنده، بتزيد جدا في رأسه مع الخوف بتزيد جدا. فرب العباد أراد أن يصرفها، فنام واحتلم عشان حتى وساوس الشيطان يذهبها عنه. يعني رب العباد اللي خصنا كلها في أحد يقول إذ وإذ فجائيا، يعني واذكروا اللحظة اللحظة اللي احنا أنجزنا في هذا الإنجاز العجيب وهذا التقدير العجيب. وإذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء، مش الماء، ماء حبة بصل كده ينبغي قال لي يخدركم ويذهب عنكم مثل الشيطان الوساوس كده واحد بعد الكلام وليربط على قلوبكم. لما كل واحد اعتقد ان دي كرامه ليه هو شخصيا، ربنا ربط بها على قلبه اعلى رباط. دي نمره ثلاثه. نمره اربعه، الماء لما نزل لجن الارض بدل ما رجلين بنبص فيها ثبتت. قال ويثبت به الاقدام. هي دي اسباب النصر. من التي قدرها؟ من التي قدرها؟ يعني الصحابة نزل لهم جيوش من السماء؟ أبدا. ده ربنا صارهم برؤية، محبة مطر، بنوبة. وفي المقابل الرسول صلى الله عليه وسلم لما أصبح صبح لم يكتفي بالآية اللي حصلت في الليل دي، راح واخد حكمة رمال وحدث عن مشكلة، وهو يقول شاهد منه حكمة رمال توصل لكم واحد؟ 10-20-30. ما تركت عين مشرك الا وصله شيئا منها. هم اصلا 10-12 من الموش، وابو سفيان وابو جهل هاتهم ليله الحرب، فايمين مش شايفين. واذا برب العباد يشوف لهم ذرات المال، فكل واحد ذره دخلت في العين دي وذره دخلت في العين دي دربش، ها هو مش شايف اصلا. فعين الجيش كله. طيب بالله عليكم حفلة الرمال دول يوصلوا ال 950 واحد؟ ولذا يقول تعالى الذين وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، هذا ساعة ابتداء واحنا وصلناها ابتداء. ها؟ فكل مشرك آية السفعين ومش شايف. أحدهم أسلم، أحد المشركين في البدر أسلم. يقول لما أصبحنا صبيحة بدر كان بالليل أمامي أبا عبيدة بن الجراح، وأنا نايم الليل كله سهران الليل كله عارف أنه قدام أبا عبيدة أنا البرز في الصباح. قال فلما أصبح فنظرت إليه فوجدت أمامي 10 أبا عبيدة فلا أدري أي مقاتل. طب هذا الرجل بيتواجه في معركة، ولذلك شوف يا اخوانا السيف في ايد كل مشرك وشل يمين مش عارف حركه فين وده فين. ولذا جاء الامر من الله للصحابه يقول لهم ايه؟ فاضربوا فين؟ حدد لهم. قال فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات. ايد المسك ده السيف اضربها مش هتخاف. كل بنات اي قطع اجابه تضرب منه لاني مشلول خلاص. وين من الذي اشله؟ ذلك تقدير باسعاره. اذا نحن نتكلم اخوانا عن قدر، عن قدر النصر والهزيمه كلها جرت باقدار. ولذا قال مقدر الاقدار وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر الا من عند الله لا ثاني ان الله عزيز. وما وراءك فتوه فتح يعني ما فيش نصر الا من عند. هيقدروا ازاي؟ بتاعك مش النصر بيجري بايه؟ بالقوه ولا بالاقدار؟ خلصت. اذا هذه علوم ويترتب عليها افعال وثمار ونصر وانتصار وعلوم ورفعه. كل هذه العلوم لا علم للبشريه بها لا من قديم ولا من بعيد. من الذي علم هذا المؤمنين؟ ويعلمهم ما لم تكونوا تعلمون. طولنا اكثر من لازم. فيعني لعل هذا القدر الذي ذكرناه يكفي الليله وان شاء الله تعالى. لو اردتم التوسع في هذه العلوم نوسع، لكن في الحقيقه بعرض نبذات مختصره عن كل علم العلوم التي اضافها الوحي الينا حتى يعني ناخذ بس فكره فقط عما علمنا ربنا مما لم نكن نعلم. انا بدي فكره فقط، يعني مفيش واحد يجي يقول لي انت اتكلمت في علم كذا، لا ده احنا بندي اشارات كذا، اشارات فقط لعلوم طرقها الوحي لم تكن مطروقه ولن تكن يوما عند البشريه مطروقه. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، عشان تعرفوا كم جهلنا من علوم ديننا وكم جهلنا من فضل ربنا. دهرا وعمرا انقضت اعمارنا ونسمع هذا الكلام وكانه بالنسبه لنا جديد اول مره نسمعه. اسال الله تعالى ان يعلمنا وينفعنا، اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، نسالك شفاء لكل داء، نسالك اللهم لسانا حق سؤولا وقلبا معقولا واذنا واعيا، نسالك اللهم دوما بجد كل بليه، نسالك دوام العافيه، نسألك تمام العافية، نسألك الشفاء العافية، نسألك اللهم نصرك على أعدائنا وأعدائك، اللهم انصر دينك وأهل دينك، وانصر كل من نصر دينك، اللهم انصر عبادك المظلومين من أهل السنة في كل بقاع أرضك، اللهم انصر إخواننا في الشام والعراق ومصر وليبيا واليمن وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع الظلم عن عبادك المحبوبين، اللهم إنا مظلومون فانتصر، اللهم إنا مقهورون فانتصر، اللهم إنا مظلومون فانتصر، اللهم إنا معتدى علينا فانتصر، اللهم عليك بكل من بغى علينا، عليك باليهود والنصارى الأمريكان وسائر من شايعهم وسائر من ناصرهم من الشيعة والشيعيين وغيرهم من أقوياء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم شديد، دمر اللهم جيوشهم وعروشهم ورؤوسهم ورسائهم، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم دمرها عليهم، اللهم غنمها لعبادك الموحدين، اللهم غنم ديارهم وأموالهم، اللهم ملكنا رقابهم وأكتافهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عبادك الموحدين عليهم، مكنا إلى حق من إقامة دينك وتطبيق شريعتك ونشر عدالتك ورفع الظلم عن المظلومين من عبادك، إنك سميع قريب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لكم، أستغفر الله لكم.